بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واهدنا لكل خير يا حي يا قيوم. أما بعد، فيا أيها الإخوة، نرحب بكم في هذا المجلس العلمي الذي نتدارس فيه طائفة من آيات الله الكريمة في سورة الحشر. وكنا نتحدث عن قول الله عز وجل: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وقلنا إن من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الجزاء على الأعمال في الدنيا والآخرة، وفيها أيضا من الفوائد أن سبب هذا الجزاء أنهم شاقوا الله ورسوله، أنهم شاقوا الله ورسوله، يعني حادوا الله ورسوله وكذبوا الله ورسوله، وذلك بكفرهم وتكذيبهم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والمتحدث عنهم كما سلف هم بنو النظير. وفيها أيضا من الفوائد أن هذا العقاب العاجل ليس خاصا بهم فحسب، بل هو عام لكل من شاق الله ورسوله ولكل من كذب الله ورسوله، فإن هذا هو جزاؤه. وفيها أيضا من الفوائد تعظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قرن الله عز وجل مشاقته بمشاقة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. وفيها أيضا من الفوائد أن تخصيص العلة لا يقدح، أن تخصيص العلة لا يقدح في صحتها. وجه ذلك أن مشاقة الله ورسوله مقتضية للعذاب، ولم يعذب بنو النظير بالقتل والسبي كما ولم يعذب بنو النظير بالقتل والسبي كما عذب بنو قريظة، فإنهم كما تقدم قتلوا وسبيت ذرياتهم، وإنما وقع عليهم هو الجلاء فقط. فتخلف الحكم فيهم، أي في بني النظير، لا يقدح في أن مشاقة الله ورسوله مقتضية للعذاب، لا يقدح في ذلك، فإن من شاق الله ورسوله فإنه مستحق للعذاب. أما بنو النظير فإن الله عز وجل كتب عليهم الجلاء فحسب. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
يقول الله جل وعلا: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لما حاصر المسلمون بني النظير تحصنوا في حصونهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقطعوا نخيلهم وأن يحرقوها، ولم يذكر الإحراق في هذه الآية، إحراق النخيل، ولكنه ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحراق نخيلهم. فلما رأى بنو النضير أن نخيلهم تقطع وتحرق صاحوا بالمسلمين وقالوا ألم تكونوا تنهوننا عن الفساد؟ فما بالكم تقطعون الشجر؟ فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما قطعوا هل عليهم فيهم من وزر، وفيما أبقوا من النخيل هل لهم فيه أجر، يعني تركوه خوف الفساد؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني أن القطع والإبقاء كله بإذن الله عز وجل برضاه بأمره، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بذلك، أمرهم بالقطع والتحريق. ولا شك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمر الله عز وجل. قوله تعالى: ما قطعتم من لينة، ما هذه؟ ما إعرابها؟
شرطية.
أحسنت، ما شرطية جازمة، فهي تجزم الشرط فعل الشرط والجواب. فلننظر هنا، قوله تعالى: ما قطعتم، أي أي شيء قطعتم. وما هنا مع كونها شرطية فإنها معمول، يعني مفعول به للفعل قطعتم، أي شيء قطعتم، ولهذا يلغز بما هذه فيقال: ما العامل والمعمول في الوقت نفسه؟ هل عندك عامل ومعمول في الوقت نفسه؟ وقد أورد هذا اللغز السيوطي في كتابه الألغاز النحوية، وجوابه هذا: أن ما شرطية حيث تجزم الفعل بعدها، والفعل هنا قطعتم عامل فيها فهي مفعول به للفعل قطعتم، ما قطعتم. وما هذه من حديثها أنها كما يقول ابن هشام النحوي في تذكرته: تولي وتعزل. ما معنى تولي وتعزل؟ تولي يعني أنها تجزم بعد أن لم تكن جازمة، وكذلك هي تعزل يعني أنها تكف إن وأخواتها عن العمل، إذا دخلت ما على إن كفتها عن العمل. ولهذا قال السيوطي في هذا: ألا أيها النحوي إن كنت تعقل وأنت لأقوال النحاة تفصل، وأتقنت أسرار الأحاجي بأسرها، أبن لي عن حرف يولي ويعزل. هذا هو الجواب، الجواب ما. فقوله تعالى: ما قطعتم، اسم اسم شرط جازم، قطعتم هذا فعل الشرط في محل جزم لأنه فعل ماض. ما قطعتم من لينة، من هذه بيانية لأن ما فيها إبهام، فبينت من هذا الإبهام من لينة، واللينة هي النخلة، مأخوذة من اللين أي النعومة والرخاء، فالنخلة ذات نعيم وذات رخاء، وهي كلها مفيدة، ثمرتها وكربها وعسبها وسعفها، ولهذا سميت لينة، من لينة. أو تركتموها قائمة، هذا حال، على أصولها جمع أصل وهو الجذع، وجمعت الأصول لأن المراد باللينة الجنس، الجنس، كأنه قال: ما قطعتم من نخيل أو تركتموها قائمة على أصولها، يعني لم تتعرضوا لها بقطع، فبإذن الله. إذن القطع والإبقاء كله بإذن الله، والإذن هنا المراد به الإذن الشرعي والكوني، يعني برضا الله عز وجل وأمره وكتابته السابقة، فكله هذا القطع والإبقاء كتبه الله ورضيه الله عز وجل فبإذن الله. لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما قطعوا النخيل غيظا للكفار اليهود، وأبقوا ما أبقوا خوفا من أن يكونوا قد أفسدوا، ولهذا قال تعالى فبإذن الله، ولم يذكر التحريق هنا، بل ثبت في الحديث الصحيح. ولا شك أن هذا القطع فيه إخزاء للكافرين وإذلال لهم، وكذلك التحريق، حيث يرون هذا النخل الذي غرسوه بأيديهم وسقوه بالماء وتعبوا عليه السنين وجعلوا يأخذون منه الثمرة، ثم يرونه يحرق ويقطع، هذا فيه غيظ لهم وفيه إهانة وفيه إخزاء. ولهذا قال وليخزي الفاسقين. وقوله جل وعلا فبإذن الله وليخزي الفاسقين، حسان بن ثابت رضي الله عنه من جلة الصحابة وهو شاعر مصقع، قال في هذه الواقعة قصيدة رنانة ذكرها أهل السير وأورد منها البخاري ومسلم بيتا، وهي شهيرة. يقول رضي الله عنه تفاقد معشر النصر قريشا وليس لهم ببلدتهم نصير، هم أوتوا الكتاب فضيعوه وهم عمي عن التوراة بور، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. يقول رضي الله عنه تفاقد معشر، ويروى تعاقد، تفاقد معشر نصروا قريشا، بنو النضير نصروا قريشا وقالوا نحن أنصاركم إذا حاربتم المسلمين والرسول، ووعدتهم قريش أن إذا حاربهم المسلمون أن ينصروهم، ولكنهم لم ينصروهم، ولهذا لم يحضروا إلى المدينة، وفقدهم اليهود بنو النضير لم يجدوهم. قال وليس لهم ببلدتهم نصير، ما نصرهم أحد، حتى المنافقين الذين وعدوهم ما نصروهم كما سيأتي ذكره إن شاء الله. قال هم أوتوا الكتاب فضيعوه، ما آمنوا بالقرآن، وهم عمي عن التوراة بور، التوراة فيها الأدلة الصادقة اليقينية الثابتة التي تدل على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما آمنوا. قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال وهان على سرات بني لؤي، أي قريش، هان عليهم، السرات جمع سري وهو الكبير السيد، حريق بالبويرة مستطير، البويرة مكان نخل بني النضير، تصغير بؤرة أي الحفرة، مستطير يعني كبير ضخم، المعنى أن قريشا لم يأبهوا بما حل ببني النضير، وهذا مما زاد النضير غما وهما وحسرة أن قريشا لم ينصروهم. قال الله عز وجل وليخزي الفاسقين، أي ليذلهم. وقوله وليخزي، اللام هذه هي لام العلة، وقوله وليخزي الفاسقين لم يقل وليخزي اليهود، وإنما فيه الإشعار بأن سبب ما حل بهم هو فسقهم، هو فسقهم، هو فسقهم. وقوله وليخزي الفاسقين هذا من عطف العلة على السبب، من عطف العلة على السبب. السبب قوله تعالى فبإذن الله هو الذي أمركم بذلك، وقوله وليخزي الفاسقين هذا علة تعليل لهذا الذي أصاب النظير، كما في قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. فهذا كله من عطف العلة على السبب. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن من حرب الكفار المحاربين إتلاف أموالهم كقطع أشجارهم وتحريقها وتخريب بيوتهم وهدم حصونهم، كل ذلك داخل في حربهم. وفيها أيضا أن ما فعله المسلمون من القطع للنخل والإبقاء أن ذلك كله بإذن الله الكوني والشرعي. وفيها أيضا إثبات الإذن الكوني والشرعي، الكوني ما كتبه الله أزلا في كتابه السابق وهذا لا بد من وقوعه، والشرعي هو الذي يأمر الله به يرضاه ويحبه تعالى ولا يلزم يعني أنه يقع. ومنه قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو الإذن الشرعي. وفيها أيضا أن من الحكم في تحريق بيوت الكفار وقطع نخيلهم وإتلاف أموالهم إذلالهم وإخزاؤهم، وإخزاؤهم حتى يصابوا حسيا ومعنويا. وفيها أيضا أن سبب ذلك كله هو مشاقتهم لله ورسوله وفسقهم كما تقدم. وفيها أيضا أن الإتلاف، إتلاف البيوت وقطع الأشجار في الجهاد في سبيل الله ليس من الإفساد، ليس من الإفساد، وإن كان هذا كله سيؤول للمسلمين لأن المصلحة قد تكون في إفساده وإحراقه، فلا يتوجه الطعن به على المسلمين كما فعل بنو النظير. وفيها أيضا من الفوائد أن المسلمين مخيرون في ذلك بين الفعل والترك بحسب المصلحة، بحسب المصلحة. فإذا رأوا أن هدم بيوت الكفار في الحرب هذا فيه المصلحة فإنهم يفعلون ذلك، وإذا رأوا أن المصلحة في إبقائها وأنهم سيستولون عليها فإنهم يتركونها لأن ذلك عائد إلى المصلحة. ويترتب على ذلك أن في هذه الآية الكريمة شاهدا لقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما وتفويت إحدى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. وأين المفسدة الصغرى والمفسدة الكبرى؟ المفسدة الصغرى هي إفساد النخل، أليس كذلك؟ قطع النخل. والمفسدة الكبرى التي ستتحقق هي إيش؟ هي فرح الكفار، لو تركوه للكفار فرحوا به، فهذه مفسدة كبرى. إذن نحن نرتكب المفسدة الصغرى وهي الإحراق دفعا للمفسدة الكبرى. طيب، والمصلحة الصغرى أين هي؟ هي غيظ العدو. والمصلحة الكبرى أين هي؟ هي بقاؤه للمسلمين وانتفاعهم به. فنحن نترك ما فيه المصلحة الصغرى وهي بقاؤه للمسلمين وانتفاعهم تحصيلا للمصلحة الكبرى وهي إدخال الغيظ على الكافرين، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر الصحابة بإحراق نخيل بني النضير. وفيها أيضا أن النخل أفضل أنواع الشجر، لأن الله نوه به وذكره هنا، ولأن المسلمين أمروا بقطعه لما فيه من الأثر البالغ على نفوس الأعداء. وفيها أيضا أن قطع النخيل أغيظ للعدو كما تقدم. وفيها أيضا من الفوائد إثبات التعليل والحكمة في أفعاله تعالى لقوله سبحانه وليخزي الفاسقين، ففيها الرد على من أنكر الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى كالأشاعرة والجهمية الذين يقولون إن الله عز وجل يأمر لمجرد المشيئة ويفعل لمجرد المشيئة فقط دون النظر إلى الحكم، وهذا القول ترده قواطع الأدلة من الكتاب والسنة. نعم.
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير.
يقول الله جل وعلا وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذه الآيات كما تقدم كلها في بني النضير بإجماع المفسرين كما سبقت الإشارة إليه، إلا قولا للحسن رحمه الله، فإنه قال إن هذه الآيات في بني قريظة، وهذا قول مردود ليس بصحيح، لأن بني قريظة لم يجلوا، نعم، وإنما قتلوا كما دلت على ذلك الأدلة. فالإجماع منعقد على أن هذه الآيات في غزوة بني النضير، ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يسمي سورة الحشر سورة بني النضير. قال الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله منهم، هذا عطف على ما تقدم، وما أفاء الله على رسوله، أفاء بمعنى أعاد، يقال فاء إذا رجع وأفاء إذا أعاده، ومنه الفيء ومنه قوله تعالى حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حتى ترجع. وقوله وما أفاء الله على رسوله أي وما أعاد الله على رسوله، أفاء هذا الفعل ضمن معنى أنعم، وما أنعم الله على رسوله بدليل تعديته بعلى. والقاعدة في العربية أن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر أنه يأخذ حكمه في التعدية واللزوم. وفيه فائدة أخرى بلاغية، وهي أن الفعل يكون متضمنا لمعنيين، وهذا من بلاغة اللغة أن يأتي الفعل يحمل معنيين، كما في قوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ونصرناه ضمن معنى نجيناه، فصار يدل على الإنجاء وعلى النصر. وهكذا قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله، يعني وما أعاد الله على رسوله، وما أنعم الله على رسوله منهم، يعني من بني النضير، من الأموال والغنائم. فما أوجفتم عليه، ما اسم موصول بمعنى الذي، وهي مبتدأ، والخبر قوله فما أوجفتم عليه. معنى الآية الذي أنعم الله على رسوله من بني النضير من الأموال وسائر الغنائم لم تتعبوا في تحصيله، لم تتعبوا في تحصيله، ولهذا قال فما أوجفتم عليه. أوجف بمعنى أسرع، يقال أوجف الفرس إذا أسرع بها، ووجفت الفرس إذا أسرعت وجفا ووجيفا. وإذا قلت أوجف الفرس فالمصدر إيجافا، وهكذا البعير أوجف البعير إذا حمله على الإسراع. ولهذا جاء في حديث الإفاضة قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس ليس البر بالإيجاف، ولكن أوفى عليكم السكينة، يعني ليس البر بالإسراع لما أفاضوا من عرفات. فقوله تعالى فما أوجفتم عليه يعني ما حركتم عليه الخيل ولا الركاب. الركاب اسم جمع واحده راحلة لا واحد له من لفظه، ويقال لراكب الفرس فارس، ولمن يركب البعير راكب. والركاب اسم جمع لا واحد له من لفظه بل واحده راحلة. فمعنى الآية الذي أنعم الله به على رسوله من غنائم بني النضير ما تعبتم في تحصيله ولا ركبتم إليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم مشوا إلى بني النضير مشيا وكانوا على بعد ميلين من المدينة، فما تعبوا في الركوب، وكذلك ما قاتلوا في تحصيله، وإنما قصارى أمرهم أنهم قطعوا النخيل. قيل إن الذي قطعوه 6 نخلات قليلة، فإذا لم يتعب الصحابة في تحصيله ولا قاتلوا ولا ركبوا في ذلك الركائب ولا الخيل، إذن كان هذا الذي ظفر به المسلمون في بني النضير كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الفيء، هذا هو الفيء. ولهذا قال وما أفاء الله على رسوله منهم. والفرق بين الفيء والغنيمة أن الفيء ما يدركه المسلمون من عدوهم دون قتال، وأما الغنيمة هي ما يدركه المسلمون من العدو بالقتال. والغنيمة لها أحكام، والفيء له أيضا أحكام. أما الغنيمة فتقسم بين المقاتلين، وهذا ما أنزل الله فيه قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل في سورة الأنفال. فما في سورة الأنفال خاص بالغنائم، وما في هذه السورة في هذه الآية وما أفاء الله على رسوله منهم هذا فيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين إن ما ظفر به المسلمون في بني النضير إنما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ منه نفقة سنة لأهله، وما بقي منه فللكراع وللسلاح ولما سيأتي ذكره إن شاء الله قريبا في هذه الآية وفي الآية التالية. قوله جل وعلا وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم، قلنا إنما هنا اسم موصول، وما في قوله ما قطعتم شرطية، أليس كذلك؟ إذن ما تتنوع ولها معان كما هو معلوم، وينبغي لطالب العلم أن يتأمل في هذه الحروف المتشابهة أو التي لها معان كثيرة، وأعني بها حروف المعاني. فما لها عشرة معان، لها عشرة معان إن شئتموها، فقد جمعها الناظم في قوله. يقول سأعطيكم البيت الثاني، يقول لما عشر محامل، محامل ما عشر إذا رمت عدها، محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت من الشعر عبقري، فحافظ على بيت من الشعر عبقري. يقول ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، ستفهم الاستفهام شرط الشرطية، الوصل اسم موصول، فاعجب تعجبية، نكرها نكرة، بكف ماء كافة، ونفي نافية، زيد زائدة، تعظيم للتعظيم، مصدري تأتي مصدرية، تأتي مصدرية. وهنا اسم موصول بمعنى مبتدأ، مع إعرابها مبتدأ. قوله تعالى فما أوجفتم، هنا جاءت الفاء، وهذا ما أريد التنبيه عليه، وذلك لأن ما الموصولة فيها رائحة الشرط، فيها شبه الشرط، فمن هنا تأتي في خبرها الفاء. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، قدمت الخيل لأنها الأهم في الحروب، ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، يسلط الله رسله على من يشاء تسليطهم عليه من الكفار، فيسلط الله الرسل، ومن هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سلطه على بني النضير، فلا ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. لاحظ الإظهار هنا في مقام الإضمار، والله، ما قال وهو لتقدم الاسم الكريم، بل قال والله، لأن هذا المقام مقام وعيد ومقام تحذير، فناسب الإظهار والله على كل شيء قدير، فلا يخرج عن قدرته شيء تبارك وتعالى. ومن هذا ما أوقعه ربنا تبارك وتعالى ببني النضير نتيجة كفرهم وتكذيبهم ونقضهم للعهود. في هذه الآية من الفوائد أن أموال بني النضير صارت للمسلمين فيئا، صارت للمسلمين فيئا، وبيان هذا أنه لم يحصل قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، مشى الصحابة مشيا إلى بني النضير. وفيها أيضا الفرق بين الفيء والغنيمة في الأحكام، الفرق بين الفيء والغنيمة في الأحكام كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. وفيها أيضا أن الله عز وجل سلط رسوله صلى الله عليه وسلم على بني النضير حتى نزلوا على حكمه ورضوا بأي شيء، بالجلاء، وخرجوا من المدينة إلى الشام. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتمر بأمر ربه فيما يفعله بأعدائه، لأن الله هو الذي أمره أن يفعل ببني النضير ذلك، ولهذا قال ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وفيها أيضا أن من سنة الله عز وجل تسليطه رسله على أعدائه، وهذا وجه التعبير والله أعلم بالجمع في قوله ولكن الله يسلط رسله، فهذه قاعدة عامة. وفيها أيضا إثبات قدرة الله على كل شيء لقوله تعالى والله على كل شيء قدير، وهذا نص عام فلا يخرج عنه شيء، لا يخرج عن هذا العموم شيء. ففيها أيضا الرد على القدرية المنكرين لعموم قدرة الله تعالى، فإنهم أخرجوا أفعال العباد عن قدرة الله تعالى، وهذا باطل عقلا ونقلا، باطل عقلا ونقلا. نعم.
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
يقول الله جل وعلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما أفاء الله على رسوله، هذا حكم الفيء. وقوله تعالى ما أفاء، ما اسم موصول بمعنى الذي أفاء، وهو مبتدأ، أين خبره؟ فلله، فلله. وجاءت الفاء في الخبر لأن المبتدأ اسم موصول فيه معنى الشرط، فيه معنى الشرط. فالله عز وجل يقول الذي أفاءه الله على رسوله من أهل القرى. القرى جمع قرية، والمراد بالقرية المكان الحافل بالسكان، وليست القرية خاصة بالمدينة الصغيرة، لا، هذا تخصيص حادث، وإنما المراد بالقرية مجتمع السكان، فيشمل المدينة الكبيرة والصغيرة، وهذا تعبير القرآن. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني ما أنعم الله به على رسوله من أهل القرى من الفيء. وهذا حكم القرى والأمصار التي ستفتح، ففيه معجزة ربانية، وفيه علم من أعلام النبوة، فإن هذا إشارة إلى أن هنالك قرى ستكون للمسلمين، سيفتحها المسلمون، وهذا ما وقع فعلا، وهذا من شواهد إعجاز القرآن إخباره بالمغيبات. من أهل القرى أي الآتية، أما فيء بني النضير فإنه كما سلف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني من الأمصار التي ستفتح، فلله، فلله أي يأمركم فيه بما يشاء، ومن أمره لكم ما سيأتي، وللرسول، فلله وللرسول، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ منه ما يشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا الفيء، والحديث كله كما نقول عن الفيء ليس عن الغنيمة الآن، لأن الغنيمة للمقاتلين، ومنها من الغنيمة الخمس الذي هو لله ولرسوله، والحديث هنا عن الفيء. قال: فلله وللرسول ولذي القربى. ذي القربى ال هنا بمعنى قرباه، بمعنى الضمير الغائب، والمراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى: فلله وللرسول ولذي قرابته عليه الصلاة والسلام. من هم قرابته؟ بنو هاشم، ودخل معهم بنو المطلب، فإن بني هاشم وبني المطلب هؤلاء حرمت عليهم الصدقة فيعطون من الفيء. هاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب أخو هاشم، وأشركهم الله في الفيء لأن بني المطلب دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار، في حصار الشعب، وناوأوا قريشا حينما تكالبوا عليهم، خلافا لبني عمهم بني عبد شمس وبني نوفل. وعبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم بنوه أربعة، بنوه أربعة: هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب، وعبد شمس، ونوفل. وقد نظمهم البدوي في عمود النسب فقال: عبد مناف قمر البطحاء، أربعة بنوه هؤلاء: مطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس هاشم لا يجهل. هؤلاء الأربعة: المطلب وهاشم. قريش حاصرت بني هاشم في الشعب، ليس كذلك؟ حاصرت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المطلب، بنو المطلب، فإنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، مسلمهم حمله إسلامه على ذلك، ومؤمنهم دخل حمية مع بني هاشم واستجابة لدعوة أبي طالب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، شيء واحد، وهذا في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام كما في المسند والسنن: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام، وشبك بين أصابعه. وأما عبد شمس ونوفل فإنهم ظاهروا بني هاشم ونوأوهم ودخلوا مع المناوئين، فمن هنا حرموا الفيء. وأعطي بنو المطلب وبنو هاشم من الفيء، أعطوا من الفيء. ولما جاء عثمان رضي الله عنه وجبير ابن مطعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما جعل يعطي من غنائم قريظة سألوه ذلك وقالوا: إنك أعطيت فلانا وفلانا. قال: إن هؤلاء، إن بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. وذلك ثم منع عثمان وجبير بن مطعم، لأن عثمان جده عبد شمس، وجبير بن مطعم جده نوفل، جده نوفل. فلم يعطهما من الفيء. وهذا معنى قوله تعالى فلله وللرسول ولذي القربى. إذن ولذي القربى المراد قربى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، فهؤلاء يعطون من الفيء. واليتامى جمع يتيم، واليتيم في بني الإنسان من فقد أباه ولم يبلغ، وفي الحيوان من فقد أمه من اليتم وهو الانفراد. فاليتامى يعطون من الفيء. والمساكين جمع مسكين، من أسكنه الفقر وأذله فيعطون من الفيء. وابن السبيل، السبيل الطريق، فلله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. السبيل هو الطريق، والمراد بابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به الطريق ونفد ما معه من المال، فهذا يعطى أيضا من الفيء. وإنما قيل له ابن السبيل أضيف إلى السبيل الطريق لملازمته له، والعرب يضيفون الأشياء إلى ما يلازمها، كما يقولون لطير الماء ابن الماء، وكما يقولون للناس أبناء الزمان، أبناء الزمان لعيشهم في هذا الزمان. قوله فابن السبيل يعطى أيضا من الفيء. فهذه المصارف، هذه مصارف الفيء لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن ما لم يقاتل المسلمون فيه من الحروب فهذا فيء، وما قاتلوا فيه فهو غنيمة يكون للمقاتلين، إلا الخمس فهو مستثنى. ومصرف الخمس في الغنيمة هو مصرف الفيء الذي تتحدث عنه هذه الآيات كما سيأتي ذكره في الفوائد. وقوله جل وعلا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون دولة أي يعطى هؤلاء المال لئلا يكون دولة أي متداولا، لئلا يكون المال متداولا بين الأغنياء منكم. وكان العرب في جاهليتهم في الغزوات يخصون السيد بالنفائس من الغنائم ويعطونه كل ما يريد ويخيرونه، وهذا لا شك فيه ظلم. ولهذا قال شاعرهم عبد الله الضبي يخاطب بسطام بن قيس زعيم بني شيبان: لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. المرباع والصفايا والنشيطة والفضول هذه أفضل الغنائم، يقول هي لك خذها، أما الإسلام لا، فإنه جعلت المصارف لأهلها الذين هم أهلها حقا. ولهذا قال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون، هذا تعليل، ويكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد كي، ولا هذه كي لا يقول إنها حاجز غير حصين، يعني لا حاجز غير حصين لا تمنع الأداة من النصب. كي لا يكون دولة بين الأغنياء أي المال لا يكون بين الأغنياء الكبرى فيختصون به في الغنائم ويأخذون في الحروب ما شاءوا ويتركون هؤلاء المستحقين، لا، في الإسلام جاء العدل. قال وما آتاكم الرسول فخذوه، هذه قاعدة عامة، لأن الذي أمرهم ونهاهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قسم بينهم ذلك بأمر الله. ولهذا قال تعالى وما آتاكم الرسول، يعني من الفيء والغنائم فخذوه، وما نهاكم عنه، ما قال اتركوه فاتركوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا وإن كان خاصا بالفيء هنا فإنه عام في كل شيء، في كل شيء يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وينهى عنه. ولهذا قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، واتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ومن ذلك ائتماركم بما يأمركم به النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاءكم عما ينهاكم عنه. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، شديد العقاب، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، المعنى أن عقابه شديد جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وسمي الجزاء عقابا لأنه يعقب الذنب مؤاخذة للفاعل، يعقب الذنب، فإذا أذنب المذنب أعقب ذلك العقاب فسمي عقابا. ولاحظوا هنا أيها الإخوة في قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن الله، هذا ختام الآية، صدر بإن تأكيدا على هذا الوعيد، وكذلك أظهر الاسم الشريف إن الله، ولو جرى النظم على اضطراده لقال إنه هو لمجيء الاسم، لكن لما كان هذا الختام فيه التهديد والتحذير حسن أن يظهر هذا الاسم. ولأن آخر الآية موضع استدلال واستشهاد فناسب أن يكون على هذا النظم إن الله شديد العقاب. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات، فجاءته امرأة من بني أسد قارئة للقرآن، قالت يا عبد الله إنك قلت لعن الله الواشمات والمستوشمات، وإني قرأت القرآن كله فلم أجد ذلك بين اللوحين. فقال أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله. فجعل لعن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من لعن الله تعالى، استدلالا بهذه الآية الكريمة. في هذه الآية جملة من الفوائد والأحكام، أولها أن مصارف الفيء هي مصارف خمس الغنيمة، هي خمس مصارف خمس الغنيمة المذكورة في سورة الأنفال، في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهذا ما ذكر في آية الحشر هذه. فيها أيضا أن ما يؤول إلى المسلمين من أموال الكفار فإنه يكون ملكا، يكون ملكا لهم ويصرف في المصارف المذكورة، في المصارف المذكورة، إن كان غنيمة فيذهب للغنيمة أو فيئا فيكون في مصارف الفيء. فالفرق إذن ظاهر ما بين الغنيمة والفيء، وعلى هذا لا تعارض بين آية الحشر هذه وبين آية الأنفال، ولا نسخ بينهما كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. فآيات سورة الحشر في الفيء، وقوله نعم قوله جل وعلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، إلى قوله كي لا يكون دولة، فيها من الفوائد أن من مقاصد الشريعة أن يكون المال العام والمباح مشتركا بين المسلمين. فالمال العام مثل الفيء والخراج، هذا مال عام، والمباح مثل الأرض الموات والركاز. فالمال العام والمباح هذا مشترك بين المسلمين. وفيها أيضا في الآية الحكمة من ذكر مصارف الفيء، وهي ألا يكون المال متداولا بين الأغنياء، يكون عند الأغنياء فقط فيستبدون به دون الفقراء. وفيها أيضا من الفوائد أن أموال الكفار التي عندهم الأصل أنها للمسلمين ليست لهم، فهي للمسلمين لقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله، وفي الآية السابقة وما أفاء الله، والفيء هو العود. فالأموال التي هي بأيدي الكفار هي حرام عليهم، وهي للمسلمين، هي للمسلمين. ولهذا عبر الله هنا بالفيء، وقال تعالى في سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فمفهوم الآية أن من لم يؤمن ولم يعمل صالحا فإن عليه جناحا فيما طعم. فالمسلمون يستعملون الأموال في طاعة الله عز وجل، وأما الكفار فإنهم يجعلونها وسائل إلى ما يغضب الله جل وعلا. وفيها أيضا من الفوائد وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله وما آتاكم الرسول فخذوه. وفيها أيضا أن ما أحل الله جل وعلا لعباده وما شرع لهم هو عطية من الله لعباده بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلى العباد قبولها والعمل بها والأخذ بها. فما كان من الغنائم والفيء وقسمه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ، وهكذا ما جاء في الرخص الشرعية فإن هذه توسعة من الله لعباده عليهم أن يقبلوها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، قال صدقة فاقبلوا صدقة ربكم. وفي هذه الآية من الفوائد أيضا وجوب الانتهاء عما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه لقوله وما نهاكم عنه فانتهوا مطلقا. وفي هذه الآية أيضا شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالذي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به هو في الحقيقة أمر من الله، والذي ينهى عنه هو في الحقيقة نهي من الله عز وجل. ولهذا قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقال وأطيعوا الله والرسول، وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفيها أيضا من الفوائد وجوب تقوى الله عز وجل